أما بعد أيها الأخوة المؤمنون، فنواصل مع هذه الدروس التدبرية مع كتاب الله جل وعلا، ونحن اليوم مع سورة الماعون في ليلة الأربعاء 29 من الشهر الخامس من عام 34 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السورة أيها الأخوة، سورة الماعون، سورة عجيبة. كلما قال قارئها ومتدبرها إن الفوائد التي يبحث عنها قد توقفت، فإذا هو تتجدد له فوائد مهمة جدا. هذه السورة أيها الأخوة هي تسمى سورة الماعون، وهذا أشهر أسمائها، حتى إن البعض اقتصر على هذا الاسم، وعند البخاري وغيره سموها أرأيت. وتسمى سورة الدين وسورة اليتيم والتكذيب، هذه أسماء يسميها بعض من صنف في علوم القرآن ببعض هذه الأسماء، مأخوذ من ألفاظ وردت فيها كما تعلمون. السورة قيل مدنية وقيل مكية، وهو قول الجمهور أنها مكية، وبعضهم قال إن أولها نزل في مكة وآخرها الذين هم عن صلاة ساهون، فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون، قال لأن خاصة بالمنافقين والكفار لا يصلون، كانوا في مكة إما مسلم مصلي لا يرائي وإما كافر، فقالوا إن الثلاث الأخيرة نزلت في المدينة والله أعلم. ولكن فهناك من رجح أن أولها في مكة وآخرها في المدينة، وبعضهم قال كلها، وهو قول الجمهور أنها مكية والله أعلم. هذه السورة كما قلت على قصر آياتها، سبع آيات، شملت قضايا تتعلق بعمل القلب وعمل الجوارح. وعمل الجوارح كما تعلمون ينقسم إلى قسمين: جارحة اللسان وهو القول، والعمل في بقية الأعضاء، وكلها في سورة الماعون كما سيأتي. وأيضا لها تقسيم آخر، العلماء يقولون العبادات بدنية ومالية وقلبية، قالوا كلها في سورة الماعون أيضا. فالحظ على الصدقة ومنع اليتيم والماعون عبادات مالية، ويكذب هذه عبادة كما قالوا أيضا بدنية، والصلاة يعني الذين هم عن صلاة ساهون فهي أيضا عبادة بدنية، وعبادة قلبية يراءون وهو عمل القلب. فإذا تجدها من وجه تجمع عمل الجوارح، اللسان والجوارح والقلب، ومن وجه آخر العبادات البدنية والمالية والقلبية، وهي تتناول كما رأيتم وتعرفون منها ما يتعلق باليتيم والمسكين والمراعاة ومنع الماعون. ومعناها باختصار، لأن كما قلت لكم مرارا هذا الدرس ليس درسا تفسيريا إلا عرضا، أرأيت الذي يكذب بالدين، الدين هو يوم الجزاء والبعث، وبعضهم قال إن أراد به الحساب، لأن هؤلاء لو كانوا يؤمنون ويوقنون بالحساب يوم القيامة ما عملوا هذه الأعمال، فهم يكذبون بالجزاء والحساب، أي يكذبون بيوم الدين كله، أي بيوم القيامة. وأيضا في داخل ذلك طبيعي أنهم يكذبون بالجزاء والحساب، فلذلك يتمادون في هذه الأعمال التي ذكرها الله جل وعلا. اليتيم هو من مات أبوه صغيرا، هذا هو المصطلح عليه، وإن كان الناس قد يتجاوزون في هذا اللفظ أحيانا، ولكن هذا هو المصطلح، أنه من مات أبوه ولم يبلغ الحلم، فلا يحض على طعام المسكين، أي لا يحض غيره، فعل غير، يعني ليس أنه ما قال لا يطعم المسكين، قال لا يحض على طعام المسكين. وهذا طبعا من باب أولى من الجانب التدبري، أن الذي لا يحض على طعام المسكين قالوا من باب أولى أيضا أنه لن يفعل ذلك هو. ثم ننتقل فويل للمصلين، فويل للمصلين، وأكملها، وهذا خلل يقع فيه الكثير أنهم يقفون عند هذه الآية، فالله سبحانه وتعالى يقول ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والمقصود من هذا أنك تجد أحيانا بعض الناس يقطع كلامه، وأكثر من يواجه هذه المعاناة وهذه المشكلة هم العلماء وطلاب العلم والدعاة، يقطع ويبتر كلامهم، ثم يأتي ثم ينقل في بعض وسائل الإعلام وقد يكون بصوته، فالذي يسمع هذا الكلام يقول معقول هذا الشيخ قال هذا الكلام، بينما لو قرئ ما قبله وما بعده لعرف ماذا قال. فهنا كثير، فدائما يقال أنت أخذت مثل ويل للمصلين، لو قال واحد ويل للمصلين وسكت كان مشكلة، الصلاة واجبة فكيف، لكن أكمل فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون. وأذكر أن أحد كبار طلاب العلم التقى معه شخص مهم من جدة، وقال إنك، كان يقرأ بورقة، إنك قلت كذا وكذا. قال الذي نقل لك نقل لك ويل للمصلين. قال كيف؟ قال أكمل. فإذا هو بعد ذاك أن الذي قال هذا الكلام هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بتر الكلام وقطع الكلام، فكأن فيه غرابة. فهنا يأتي فويل للمصلين، دائما نعرف نقول فلان قطع كلام فلان. ولذلك علينا أننا إذا استمعنا لكلام أحد أن نقرأ ما قبله وما بعده، فالكلام يفسر بعضه بعضا، لأنك لو توقفت قلت ويل للمصلين وانتهيت، لا يجوز للإمام أن يركع على فويل للمصلين، لا يجوز. فكيف يعني المصلي ويل له؟ لكن أكمل الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهذا يعطينا معنى معرفة ما تكلم به الإنسان ويفسر كلامه بعضه بعضا، حتى نخرج من هذا الإشكال الذي يقع كثيرا. الذين هم يراءون طبعا هي المراءاة، وهو عمل الرياء والعياذ بالله. ويمنعون الماعون، قال العلماء هو العارية، يمنعون العارية. وطبعا من مدلولها وتدبرها أن الذي يمنع الإناء ويمنع الإبرة والمخيط فهو لما سواه أمنع، لن يعير سيارته ولن يعير ما بعده، هذا قالوا من باب الأولى، ومع ذلك لهم هذا الويل والعياذ بالله. أسباب النزول ذكر العلماء أسبابا كثيرة ليس فيها شيء قوي، لكن هي كلها تدل على أن هذا من فعل الكفار، كانوا يكذبون بيوم الدين ولا يحضون على طعام المسكين، فنزلت هذه السورة والله أعلم. نبدأ الآن الوقفات مراعاة للوقت، لأن معنى السورة من ناحية التفسير واضح كما قلت. أرأيت الذي يكذب بالدين، مطلع قوي جدا، الاستفهام هنا يثير. فذكر العلماء أن من يريد أن يقول كلاما مهما عليه أن يقدم بمقدمة يشد الانتباه، فجاءت هذه الآية أرأيت الذي يكذب بالدين، إذن نحن نتطلع كلنا من هو الذي يكذب بيوم الدين. ثم جاء ما بعدها فهو استفهام فيه نوع من التعجب، يسرق يلفت السامع، وهذا منهج قرآني، وكذلك هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى طالب العلم، على المتحدث، على الخطيب أن يشد الناس إذا أراد أن ينبههم لأمر عظيم وأمر مهم، حتى يشدوا انتباههم إليه في ماذا سيقول بعد ذلك. أرأيت الذي يكذب بالدين، ما بدأ وقال ويل للذي كذا وويل للذي كذا، مع أنه ممكن أن يكون، لكن هذه المقدمة العظيمة تكذيب بالدين تؤكد على ما بعدها. ثم نجد أن الارتباط بين يوم الدين وأخلاق الدنيا، تكذيب الإنسان بالآخرة وما في من جزاء يجعله كحياة الحيوان أو أسوأ، لأنه لا ينتظر جزاء ولا يخاف عقوبة. ولهذا يؤكد على أهمية إقامة العقوبات ومعرفة الناس بها ليرتدعوا إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فجاء هذا التهديد بتكذيبهم بالدين والويل لهم. فأرأيت الذي يكذب بالدين؟ قالوا اسم الإشارة هنا والاسم الموصول، فذلك الذي يدع اليتيم، كل مزيد للتشويق والاهتمام. ثم من اللطائف التي أشارها إليها علماء اللغة قوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين، ما قال فهذا الذي يكذب به، قال فذلك، قال دليل على بعده، لأن ذلك إشارة البعيد، فتقول هذا وذاك، إن كان قريبا قلت هذا وإن كان بعيدا قلت ذاك. فاستخدم هنا قالوا اسم الإشارة البعيد دليل على بعده عن الله جل وعلا، ولم يستخدم اسم الإشارة القريب. فتجد هذه السورة تتحدث الحقيقة عن كرامة الإنسان، مع كل أسف الإعلام وبعض الإعلام المخدوع والمهزوم يصور الغرب أنه هو صاحب الإنسانية والعناية بالإنسان وهو وهو وهو، بينما الحقيقة دين الإنسانية الحقيقي هو هذا الدين. تصور هذه السورة كاملة، يقول العلماء إذا أردنا أن نقسم كما قال الله جل وعلا في سورة الفاتحة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ما فيها إلا موضوع الصلاة مباشرة، مع أنها تعود الإنسان، الباقي كلها للإنسان. يكذب، التكذيب يضر بالناس، مع أنه خصلة قبيحة. أيضا يدع اليتيم، هذا يتعلق بالإنسان. لا يحض على طعام المسكين، تتعلق بالإنسان. ويمنعون الماعون، تتعلق بالإنسان. فيها فقط المراعاة والصلاة قد تتعلق، نقول أن عبادة لله، مع أننا سنتأكد بعد أيضا قليل من الوقفات أن الصلاة، عدم أداء الصلاة كما ينبغي، هي التي أيضا أدت إلى هذه الأخلاق القبيحة. كما أشرت قبل قليل، أرأيت الذي يكذب بالدين؟ من هو يا رب؟ يتطلع الإنسان إلى أن يقول مثلا الملحد الكافر، وكل هذا صحيح. فذلك الذي يدع اليتيم جعله الله مكذبا بالدين، دليل على أهمية العناية باليتيم والرفق باليتيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين. كفالة اليتيم أيها الأخوة أوسع مما يفعله البعض الآن، صحيح لها صور متعددة، لكن الكفالة التامة غير الكفالة الناقصة. ولا أريد أن أدخل بالحكم الفقهي في هذا الأمر، هناك مشاريع الحمد لله الآن جيدة، لكن الكفالة أن تكفل، قالوا جانبه الإغاثي والتربوي، قد لا تكفله في بيتك، وإن كانت هذه أعلى درجة كفالة اليتيم، أن يكون في بيتك تربيه وتؤكله كأنه واحد من أبنائك، لكن قد لا يفعل الإنسان هذا، لكن هناك الآن مؤسسات تقوم بهذا الأمر، فتكون أنت الذي تكفلت بدراسته وبتربيته وبتعليمه وبأكله حتى يتم وينتهي اليتم، فتدخل في هذا الأجر كفالة اليتيم. والمقابل لها الذي يدع اليتيم، لاحظ العبارة قوية جدا، يدع قاسي، ما عنده رحمة، غليظ شديد، فلذلك ربطه بأنه مكذب بالدين. ولا يحض على طعام المسكين، كما قلنا من باب أولى أن الذي لا يحض على طعام المسكين فهو في الحقيقة أيضا لن يعطي المسكين. ثم تأملوا الجانب، قال ما قال ولا يحض على إطعام المسكين، ما قال ولا يحض على إطعام المسكين، مع أنه ورد آيات ولم نكن نطعم المسكين، أي أن هذا الطعام هو أصلا ملك للمسكين، حق لهم. ولا يحض على، كأنه قال ولا يحض على مال زيد، لا يحافظ على مال فلان، لا يحافظ على مال بيت المال، فهو كأن فيها إيماء. تطور هذا لا يحض على طعام المسكين، وهو ملك له للمسكين ليس لك. وهذا معنى عظيم أيها الأخوة. وتحدثت مرارا ومن آخر قبل يومين أن الذي يعمل عندك هو يأخذ حقه، ليس فيه منة. عندما تعطي فقير بل الله يمن عليكم أن هداكم إيمان. وبين الله جل وعلا في سورة البقرة أن الصدقة لا يكون فيها من ولا أذى، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. بعض الناس يعطي لكن يمن، وهذه من أسوأ أنواع الإعطاء، والناس لا يتقبلون هذا الأمر. فهو يقول هو طعامه، هو حقه أصلا، ما هو حقك أنت. سواء كان صدقة واجبة أو زكاة واجبة أو غير ذلك، فقال ولا يحض على طعام المسكين. فهذا فيها هذا الإيماء أن ما أنفقته ليس منة منك وإنما منة من الله، والله الذي أعطاك. وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين. فلاحظوا يا أخوان، عجيبة هذه تصور هذه الخلق، صورة قصيرة جدا ونقرة ما ننتبه لها. لاحظوا لما نجمع العبارات، خلق هذا الذي يكذب بالدين، يكذب، يدعو، لا يحض، يرائي، يراؤون، يمنع، صفات خصال سيئة والعياذ بالله، كلها جاءت بصيرة المضارع، فهي أيضا دليل على تكرر هذا منه، فهو كذاب. وهو كثير الدعوة والإيذاء لهذا اليتيم، ليس مرة واحدة. ولا يحض دائما، لا يحض على طعام مسكين، يرائي، يراؤون، دائما يراؤون أعمالهم، ويمنعون الماعون. ففعل المضارع هنا يدلك، ولما تجمعها فإذا هي خمس خصال، كل خصلة منها عظيمة وقبيحة، فكيف إذا اجتمعت كلها في مثل هذا الإنسان والعياذ بالله. أيضا نجد من هذه الوقفات التي نقفها، سبحان الله، لو قلنا وش أحسن ما عند هؤلاء؟ أحسن ما عندهم أنهم يصلون، ما في، لأنه لا يكذب بالدين، لا يحض على طعام المسكين، يدع اليتيم، يمنع الماعون، بقي وحده يصلون. لاحظتوا؟ أحسن ما عندهم من أسوأ ما فعلوا، فهم يراؤون. حتى هالخصلة الحسنة أنهم يصلون قبيحة، فما أحسن ولا في واحدة، فهم يراؤون. فويل للمصلين الذين هم يراؤون. فأول ما يفرح الإنسان بأن هؤلاء يصلون فإذا هم يراؤون، كما يذكر طرائف الله على مصحة القصة، ولكن حيث الواقع تقع، لكن قد ليس بنفس النص، أن ناس أناسا كانوا في مسجد فرأوا رجلا يصلي فأعجبتهم صلاته، فبدأ رجلين يتحدثان عن صلاته، فسمع صوتهما فقال لا بعد صائم، يخبرهم أنه صائم. طبعا القصة قد لا تكون دقيقة، لكن حقيقة معبرة، أن بعض الناس يحسن صلاته ثم يفسدها، يصوم ثم يفسده بالمراءة. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي فيه عملا غير تركته وشركه. لا تقللوا يا أخوان في موضوع الشرك، الشرك عظيم جدا. ولذلك من الأشياء التي تلفت نظري دائما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الميت إذا صلى عليه 100، وفي حديث 40، لاحظوا: لا يشركون بالله شيئا، لا يشفعون فيه، يعني في الميت إلا يشفعوا فيه، يعني يشفعون فيه عند الله. نحن كم نصلي على الأموات، فدائما تخيف كلمة شيئا ذي، تخيف، لأنه الآن يصلي أحيانا 10,000 على الميت وهم مسلمون الحمد لله، لكن تخشى أنهم وقعوا في شيء من الرياء فما تحقق فيهم في شفاعتهم. لا يشركون بالله شيئا، من الذي يقول أني أسلم من شيء من الرياء أو من العجب؟ يعجب بعمله. الرياء هو أن يرى الناس، والعجب عمل قلبي فرح، ليس الفرح عفوا، الفرح محمود لكنه إعجاب بعمله. فلذلك لما تأتي، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي وراءه 40 أو 100 يشفعون له، لا يشركون بالله إلا شفعوا فيه، قال لا يشركون بالله شيئا، أي نوع من الشرك. فلذلك هنا هؤلاء تجد أنهم في هذا الجانب أحسن أعمالهم هي الصلاة، ومع ذلك أفسدوها بالمراءة والعياذ بالله، والناس بين مقل ومكثر في هذا الجانب. فأيضا نجد الصلاة أبرز ما في هذا، منع الماعون تنقسم إلى جانبين، عبادة وخلق. فهؤلاء في عبادتهم سيئة وفي خلقهم أسوأ، وهذا معنى ذكر العلماء معنى لطيف، قال حق الله، حق الله وهي الصلاة أظهروه للناس، الذين هم في صلاتهم ساهم، الذين هم يراءوا، وحق الناس منعوه، أي أعطوا الناس ما ليس حقهم والمراءة، ففسد عملهم، لأنه بدل أن يكون لله ما كان لله، أعطوه الناس الذين لا شأن لهم. ماذا يفيد الإنسان من كنك أحسنت صلاتك ولا ما أحسنت صلاتك؟ وحق الناس وهو الماعون والصدقة منعوهم منه، فجمعوا المتناقضين، لا أحسن في الأولى ولا أحسن في الثانية، وهذا معنى عظيم. أيضا نجد من هذه الوقفات كلمة لابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول الحمد لله الذي أنقذنا بحرف عن حرف، فقال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو إمام المتدبرين لا شك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الله فقه، الحمد لله الذي أنقذنا، لاحظ العبارة، أنقذنا بحرف عن حرف، فقال الذين هم عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم، لأنه قال ومن منا لا يسهو في صلاته، الذين هم عن صلاتهم ساهم ولم يقل في صلاتهم ساهم. الآن صلاتنا صليناها قبل قليل، كم منا من بعضنا قد ربما لا يعلم ماذا قرأ الإمام، ربما لو أن الإمام قام لخامسة كم من الناس سيكون سهى في صلاته، وهذا لك رحمنا الله جل وعلا ولطف بنا. فما قال الذين هم في صلاتهم ساهم. يحدثني أحد كبار التجار يقول كنا في جدة في السوق، يقول معنا إنسان مسكين في عقله لوثة، يقول نصلي الظهر يقول في السوق ثم ننصرف إلى أعمال إلى بيوتنا، يقول يوم من الأيام ونحن نصلي يقول قصد السوق المسجد مليء. لما جلس الإمام بعد الرابعة جلس الإمام جلسة صحيحة، يقول قال سبحان الله سبحان الله، هذا الذي في عقلها، يقول قام الإمام قمنا وراءه كلنا، الآن قام الإمام يشونه لخامسة، يقول ما في واحد قال له سبحان الله اجلس، يقول سكت هذا الرجل. يقول لما ركع الإمام وقام من الركوع قال أنا مقومكم الخامسة بس بشوف منكم اللي عارف صلاته من اللي ما عارف صلاته. هذا اللي قال سبحان الله سواله باختبار، فتركهم حتى ركع الإمام إنه ما يطمئن، ما واحد يقول لا سبحان الله أثناء، قال كلكم شغلكم الدنيا أكثر من تجار في السوق، ما فيكم واحد قال سبحان الله، يقول والله أفسد صلاتنا بالضحك وبال. وهذا واقع يا أخوان، أحيانا والله الإمام يسهو في مثل هذا المسجد، قد لا يقول إلا واحد أو اثنين مترددين بعد، لكن الله رحمنا قال الذين هم عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم، أي يؤخرون عن وقتها، يخرجونها عن وقتها، لا يبالون فيها، هذا عن صلاتهم. فمن رحمة الله أنه قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم، وإلا لهلكنا، نسأل الله أن يعفو عنا جميعا. أيضا نجد من هذه الوقفات المهمة في هذا الجانب أن الإسلام ليس دين مظاهر فقط، دين عبادات، دين معاملة، دين أخلاق، كلها موجودة يا أخوان في هذا الأمر. من الأخلاق الذي يدع اليتيم ما عنده خلق، يعني ما تسلط إلا على هذا الضعيف الذي لا يصلي ويعفو يبعد عن صلاته. هذا أيضا مظهر من مظاهر الشريعة. فتجد أن هذه السورة جمعت الأخلاق وجمعت أيضا جوانب الرحمة، يحث على طعام المسكين، وجنب شملت جانب التكافل الاجتماعي وجانب العبادات. ولكن استنبط العلماء معنى جديد آخر، قال الإسلام ما في شيء تقول لله وشيء لقيصر، ما يقال هذا سياسة وهذا دين، كلها سياسة ودين، الدين كله سياسة. ولذلك من الميزات التي قامت عليها هذه البلاد بين الإمامين محمد بن سعود ومحمد عبد رحمهم الله أنه قال اجتمع سياسة الدين والدنيا، سياسة الدين والدنيا. الإمام محمد بن سعود كان هو أمير قبل ذلك، وجاء محمد عبد الوهاب رحمه الله جميعا فاجتمع وأقام عز، وهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك القول مثل لا سياسة في الدين أو لا دين في السياسة أو لا تدخل الدين في السياسة أو السياسة في الدين، هذا كذب وباطل، هذا من آثار العلمانية، هذه من آثار العلمانية. ومن يقتنع بهذا فهو خطير جدا، على خطر عظيم. المشكلة البعض يهذي بمثل هذا الكلام ما يدري ماذا يقول ولا يدري مآل هذا الكلام، أن هو مآل ما قاله النصارى دع ما لله لله ولقيصر لقيصر. هذا الدين كله دين، الصلاة دين، التوحيد دين، إعطاء اليتيم الرحمة باليتيم دين، الإعارة تعير جارك كأس دين، تحض على طعام المسكين دين. فما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. شوف القرن، قرن بينهم. فالدين دين متكامل، تجده في هذه السورة تكامل الشريعة بشكل عجيب جدا، لا فاصل بينها. ولذلك ذكر العلماء في سورة البقرة جاء بآيات الطلاق، ثم بعدها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، جاء بالعدة، عدة المتوفات وآيات الطلاق، ثم حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، ثم بعدها جاء بآيات الجهاد، كله دين. الجهاد دين، الصلاة دين، موضوع الطلاق دين. الشخص الذي يسألك عن قضية الطلاق ما جاء أسألك، ما عنده مشكلة مع زوجته، لكن ديانة لله، هل بقاؤه مع زوجته صحيح ولا غير صحيح؟ ديانة ولا ما أحد أجبره، قد ما أحد يعلم عنهم، قد يكون قال لزوجتي في غرفة لا أعلم عن ما أنت طالق، فيأتي يسأل. ليش يسأل؟ يسأل ديانة. ما هو الناس شهدوا عليه وودوه إلى المحكمة يصدر في سك، لا. فكلها دين. فميزية هذا الدين هو الشمول، اليوم أكملت لكم دينكم. ولذلك يقول الله جل وعلا ونزلنا، كما في سورة النحل، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هذه ميزة في هذا الدين، كل شيء موجود في القرآن والسنة، أبدا ما فرطنا في الكتاب من شيء. وإن كانت هذه الآية قالوا تحمل على الكتاب اللوح المحفوظ، لكن آية النحل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء واضحة، أي نزلنا عليك القرآن لكل شيء دون استثناء. هذا الدين، إذن تستطيع في أمور الدين والدنيا أن ترجع إلى هذا الدين. هذه السورة تصور لنا هذا المعنى، فهي جاءت بالتكذيب باليوم الحساب عقيدة، هذه كان جانب عقدي، الإيمان بالبعث والنشور، أركان الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، إذن تؤمن باليوم الآخر، هذه عقيدة. الصلاة أعظم أركان الإسلام، أيضا جاء بالصلاة، جاء بالمعاملة، فكلها وجمعت في هذه السورة القصيرة، مما يدل على تكامل. إذن غير صحيح من يريد يأخذ من الدين شيء ويترك شيء. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. بعض الناس يقول أنا مسلم أصلي وأصوم، لكن قضية الحكم بما أنزل الله لا يلزم، هذا كفر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي شيء حتى لو منازعة، منازعة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ذكر العلماء أن اختصم يهودي ومنافق فحكم عليهم، ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وحكم على المنافق، قال المنافق لليهودي أنا ما أرضى بعد ما ابتعد بحكمه، قال تريد من حكم من؟ قال نريد عمر. فذهب إلى عمر، هذا ذكرت بعض كتب السيرة هذه الرواية وأشار لها ابن القيم رحمه الله، فطرق الباب على عمر وخرج، قال ما عندكم؟ قال إنك يقول اليهودي اختصمتنا وهذا الرجل كذا وكذا وكذا، وطبعا هذا منافق يعني يظهر الإسلام، هذا يهودي الثاني، وذهبنا لمحمد يقول اليهودي وحكم بيننا، لكن قال هذا الرجل لا أنا أريد حكم عمر، قال أقلت هذا؟ قال نعم، قال أبشر الآن سأحكم بينكم. يقولون فدخل وجاء بسيفه وضرب المنافق حتى قتله، قال هذا حكم الله، ما بعد حكم النبي صلى الله عليه وسلم شيء. قال وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر، مات النبي صلى الله عليه وسلم لكن بقيت سنته، بقي القرآن والسنة، الذين يتحكمون القوانين الوضعية. يؤسفني أن البعض الآن، بعض الشركات الآن تتعامل مع شركات أجنبية وتكتب في العقد أن إذا وقعت خصومة أنهم لا يتحاكموا لديوان المظالم، يتحاكموا إلى القوانين الغربية، يكتبون في عقودهم هذا الأمر. هؤلاء يدخلون في أمر عظيم جدا وعلى خطر عظيم جدا. إذن هذه السورة تعطي هذا التكامل والله أعلم. أيضا نجد في من هذه المعاني أيها الأخوة خطورة أكل أموال الناس، أكل أموال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يذكر أن رجلا كان بقرحة، وقيل من أسباب شفائه أن ينفخ بهواء حار، هواء حار. يقول فكان معهم أحد الفقهاء، قال أفيكم أحد يأكل مال اليتيم؟ قال الرجل أنا. قال انفخ عليه. قال ليش؟ قال بطنك فيها نار. نعم، فنفخ عليه. أنت لأن إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا، قال بطنك الآن في نار، انفخ عليه ويشفى، لأنه يريد هواء حار. هذا استنباط معنا والله أعلم. فالشاهد أن خطورة أكل أموال الناس يتيم أو غير يتيم في سورة البقرة، وكذلك في سورة أيضا النساء، حذر الله من أكل أموال الناس الباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل، وفي البقرة وتدلوا بها إلى الحكام. بعض الناس الآن نحسب أنه إذا راح المحكمة وحكمت له المحكمة أنه خلاص حق له. حذر النبي صلى الله عليه وسلم قال قد يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن أكل حق أخيه فإنما أكل قطعة من النار. وفي بعض الحديث وإن كان عودا من أراك، هو يأكل قطعة من النار. الناس تساهلوا الآن، يقول والله حكمت لي المحكمة، طيب أنت تعرف أنه حق ولا باطل؟ القاضي ليس له إلا ما تقدمه أنت أمامه، فلا تتصور أن حكم القاضي أباح لك أكل هذا الأموال قليلا كان أو كثيرا. فأكل تساهل الناس الآن في أكل الأموال، حتى في موضوع أداء العمل والأجرة وغير ذلك تساهل فيه الناس، وكل هذا من الباطل الذي تؤمن إليه هذه الآية في أكل مال اليتيم والله أعلم. من الوقفات أيها الأخوة تلاحظون في الآية مبنية على وهو العمل الخيري، هناك من يسعى لمحاصرة العمل الخير ويطلقون تهما على العمل الخيري باطلة. قرأت مقالا قبل سنوات في إحدى الصحف مع كل أسف التي تباع في بلادنا، يتكلم فيه الرجل هذا الذي يكتب على العمل الخيري وأن له أهداف وله مآرب وأنه يقصدون بعمل سياسة، وبدأ يجيب صور من هذه الأعمال ينفر منها، إلى أن قال أرأيتم الذين يقفون عند الإشارات، هؤلاء الشباب الصغار اللي قبل إفطار في رمضان تجد معه ماء وتمر، يقف عند الإشارة يعطون الإنسان ماء وتمر حتى يلحق يخشى أن يؤذن وهو ما وصل، لأن تعرفون في عندنا خلل كبير جدا أن قبيل الإفطار يسرع الناس سرعة غير عادية في الطرقات. فرأى بعض أهل الخير أن يبدأون فكرة جميلة نجحت، يضعون عند الإشارات مجموعة من الشباب يكون معه كيس بسيط فيه تمر، سبع تمرات وفيه ماء أو عصير ويعطيه. فهذا الرجل يتحدث ويقول ترى هؤلاء الذين يوزعون عند الإشارات لهم أهداف سياسية، لا تصدقوا أنهم يتركون الإفطار مع أهلهم مجرد لله. سبحان الله، أهداف سياسية عجيب والله يا أخوان. هذا كلام يقال. هناك الآن من يقول الإفطار أيضا في المساجد الذي يفطر الناس في المساجد لهم أهداف سياسية حتى ينفروا الناس. ينفر الناس من أي عمل خير، أو يأتون ويقولون ترى أولئك الذين يجمعون الأموال قد يؤدون بها إلى الإرهاب فلا تعطوهم وإن فطروا الناس. سبحان الله، هذا أمام بصر الناس وأمام الدولة، والدولة وضعت نظام التزمت فيه المساجد، فكيف تؤتي هذه التهم الباطلة لتنفير الناس من هذا الأمر؟ نعم، نقول تنظيم إفطار الصائمين مطلوب، إذا كان له أثر على داخل المسجد ممكن أن ينقل كما هو الأكثر الآن خارج المسجد في خيمة معروف اسمه. والله كم يسر الإنسان يا أخوان وهو في الطريق مسافر يجد خيمة إفطار صائم، إما عند محطة ولا في وسط الطريق. شوف هؤلاء البذروا أنفسهم للناس يقدمون إفطار صائم. تجد في كثير من المساجد كثير من أسلم يا أخوان من الذين من غير المسلمين في بلادنا بسبب إفطار الصائم، لأنه تعرف مفتوح للجميع، ولكن نصحنا الإخوان أنه ما يضعونها في المسجد، تكون خارج المسجد، وأن لا تكون من الزكاة، لأنه يأكل منها أحيانا الإنسان قد لا يكون محتاجا لكن يحتاج الإفطار فقط، وقد لا يكون مسلما لا تحق له الزكاة، لكن كانوا يأتون ويأكلون وجبات جميلة جدا تقدم فكان سبب لإسلامهم. لا نقلل من هذا العمل. رجل دخل البقالة يقول أنا وجدت عاملا دخل من شرق آسيا، يقول فاشتريت من الثلاجة وأعطيته عصير. فيما بعد سبب إسلام هذا الرجل هو هذا العصير الذي قدمه له، يعني كأنهم هم ما يعرفون في بلادهم هذه الأشياء. يدخل الأب وابنه في المطعم كل واحد يحاسب وحده، فلما يأتي إنسان ما يعرفه ويؤكله ويشربه، أيضا تلقى كلمات في المساجد لهؤلاء عبر مكاتب الدعوة والجالية تكون سبب لإسلامهم. الحقيقة من أعظم مظاهر الخير في بلادنا هي مفطر الصائم، الآن هناك من يشن حملة مع كل أسف لتشويه هذه الصورة الناصعة، فضلا عمن يريد أن يحاصر العمل الخير ويمنعون الماعون. هؤلاء ويل لهم الذين يحاصرون العمل الخير. أنا أقول ينظم العمل الخيري، كلنا مع تنظيم العمل الخيري، كلنا مع إبعاد السلبيات. ما يوجد عمل يا أخوان، ما يوجد عمل يخلو من سلبيات. هل أطباء أليس هناك مستشفيات فيها من يموت؟ هل رأيتم أن يطالب بإغلاق المستشفيات لأن هناك ناس يموتون في المستشفيات؟ ما أحد يقول بهذا، إنما تعالج الأخطاء في المستشفيات، كذلك تعالج إذا وجد خطأ، إن وجد نقل، لكن تضخم ويكذب وأناس والعياذ بالله. الغريب أنها كثير من هؤلاء الذين ينفرون من العمل الخيري معجبون بالغرب. طيب الغرب اشتهر بأنه يطعم الطعام، هذا من حسناتهم وإن كان لهم سيئات أخرى لا أريد أفصل فيها. طيب لماذا إعجابكم على أسوأ ما عند الغرب وتركهم؟ إن وجد لديهم أوجه حسنة تجدهم معجبين بالتغريب، تجد هؤلاء يطرحون التغريب، الاختلاط، قيادة المرأة للسيارة، ولكن عندما يأتوا لعمل الخير يشوهونه ويتهمونه بأنه تبع الإرهاب وأنه يمول الإرهاب. هذه دعوة باطلة وكذب أيها الأخوة، فعلينا أن لا نلتفت لأمثال هؤلاء. وعلى هؤلاء أقول لهم أن يتقوا الله جل وعلا أن تمنع مسكينا من طعام. يا إخوتي يا أحبتي، امرأة بغي كما في الحديث الصحيح سقت كلبا، الساقي امرأة أو رجل بغي في روايتي الحديث، والمسقي ما هو؟ كلب، فغفر له. بغي بغي لأن أسقط كلب، فكيف بمسلم يسقي مسلما يطعم مسلما؟ فما بالك ويمنعون الماعون. هؤلاء الذين يتحدثون عن إفطار الصائم يريد أن يمنعوه، لا أقول أن ينظموه، هؤلاء في الحقيقة يمنعون الماعون، تخشى عليهم من الويل، فويل لهم. هؤلاء لا أقول لا يحضون على طعام المسكين، بل يمنعون ويتخذون وسائل لمنع إطعام المسكين. إذن فالعمل الخيري من أفضل ما تقوم به البلاد والعباد، ولعل مما يدفع الله عنا في هذه البلاد هذا العمل الخيري الحمد لله في داخل البلاد وفي خارجها، فأي محاولة لمحصاره أو منعه في الداخل أو الخارج فهم على خطر، والبلد على خطر إن حدث ذلك. هذه معاني مهمة جدا في هذا الجانب أطلت فيها لأهميتها والله أعلم. طيب إذا كان الذي لا يحض على طعام مسكين مكذبا بالدين، بس لا يحض بس ساكت لا يحض، فكيف بالذي يمنع؟ كيف بالذي يحض على منع العمل الخيري؟ لاحظوا الله سبحانه وتعالى يقول: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يعني ساكت سلبي، فما بالك بالذي يمنع، بالذي يشوه العمل الخيري، بالذي يقول امنعوا العمل الخيري له أهداف سياسية. هذا الخطورة عليه أعظم العظم. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله جل وعلا وينظروا يراقبوا ما يقوله. كما قلت الإسلام هو دين الإنسانية. مسكين لاحظوا، ماعون، يتيم، هذا دين الإنسانية جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وليس الغرب، الغرب يمكن يطعم كما قلت لكم في المخيمات أو غيرها، لكن يقتلون شعوب كاملة بطيارات بدون طار. انظروا ماذا، من دمر العراق؟ هو الغرب. من يدمر أفغانستان ودمرها بطائرات وغيرها، حفلات زواج إنسانية بحتة باسم الإرهاب تدمر في اليمن الآن، يدمر. من يفعل هذا وغيرها؟ هم هؤلاء الذين يدعوا الناس أنهم هم يطعمون الطعام. نعم قد يكون لهم أوجه حسنة، لكن ماذا تفعل هذه الأوجه الحسنة في مقابل هذه الجرائم الكبرى؟ فلذلك علينا أن نعرف من هو هذا الغرب وأن ننصف إذا تحدثنا. هذا معنى أيضا من هذه المعاني المهمة أيها الأحبة. فقال العلماء: قدم اليتيم على المسكين فذلك الذي يدعو اليتيم، لأن اليتيم أضعف. المسكين قد يكون قوي، قد يكون كبير في السن، واليتيم قطعا صغير، فهو مكانه أضعف، فقدمه على غيره من باب العناية. ولذلك المسح على رأس اليتيم وكفالة اليتيم والرحمة باليتيم هذا واجب أيضا من دين هذا الإسلام أيها الأخوة. فأيضا في معنى جميل جدا أيها الأخوة، وكلها معاني جميلة. الإسلام دين المراعاة النفسية. أيضا مرة أخرى نرى أن المسؤولين أو الذين عندهم منهج بالعناية بالأمور النفسية هو الغرب، داروين وغيره، وفرويد عفوا وغيره. لا، القرآن أيها الأخوة والسنة مليئة بالأدلة في المراعاة النفسية. من هذه السورة: لا يدع اليتيم، راعي نفسية اليتيم المسكين، لا تقهره، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيما فلا تقهر، وأما السائل فلا تنحر، وأما بنعمة ربك حد. انظروا العناية النفسية. يوسف عليه السلام مع أخوانه لما قالوا يسرق، فقد سرق أخ له من قبل، هم يقصدون يوسف بس ما كانوا يعرفون يوسف. لاحظوا المراعاة النفسية. قال: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال: أنتم شر مكان. ما قال علانية مع أنهم شر مكان، لكن خلاها في نفسه، نطقها في نفسه تألما وحزنا. يتهم أخوه يوسف بالسرقة، بل إنه من أعجب مواقفه لما اجتمعوا ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعل ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من أين؟ من السجن. لاحظوا، سؤال: أيه أعظم، أن يوضع شاب صغير في البر أو في السجن وهو كبير مع الناس؟ أيهما أشد؟ قطعا في البر. طيب لاحظوا يوسف قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ما قال من البئر، حتى ما يكسر نفوس إخوانه موجودين الآن، ما يبغى يجرح مشاعرهم، لأنه لو يقول قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر، سيتذكرهم شيء ما يريدون يذكرونه. خلاص، وقد قال لهم أيضا: لا تثريب عليكم اليوم، والله ما أقول ولا كلمة تسيء إليكم. فراعى نفسياتهم، ثم قال: وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي. ما قال من بعد أن نزغ الشيطان أخوتي، الشيطان نزغ أخوته هو ما أعلم، لكن اللي يقرأ الآية ما يدري من نزغ الشيطان. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي، دون أن يحدد من نزغه الشيطان. كل مراعاة لنفسياتهم ووفاء بقولي لا تثريب عليكم. الإسلام جاء مراعاة النفسية. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلموا بعد حنين، ولما وزع الغنائم وما أعطى إلا المهاذك، أعطى من أهل مكة وما أعطى من الأنصار إلا رجلين، ثار في كلام نفسي، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وتلطف معهم وقال لهم كلاما سحب ما في نفوسهم جميعا. فالمراعاة النفسية في هذا يعطينا أن نراعي النفسيات. اسمحوا لي لو قلت لكم عليك أن تراعي نفسيتك أنت، حتى نفسيتك تحتاج مراعاة. أحيانا نفسيتك تحتاج من يراعيها، لا تشد عليها في غير الواجب. تراعي نفسية أولادك، زوجك، تراعي نفسية جيرانك، أخوانك. مراعاة النفسيات منهج شرعي هنا. ولا يدع اليتيم، الطف بهذا اليتيم، راعي يتمه، احمد الله أنك لم تكن كذلك، راعي المسكين، هذا الفقير المسكين. بعض الناس يطلق تهم على هؤلاء المساكين، ترى يكذبون. يا أخي من قال لك أنهم يكذبون؟ اتق الله لا تكون مثل هؤلاء، لا تعمم الأحكام، راع نفسيته. إن أعطيتهم فالحمد لله، ما أعطيته لا تعطى، قل له قولا حسنا. وأما السائل فلا تنهر. بعض الناس ينهر السائلين. أنا أقول حتى الذي يقوم أمام المصلين أحيانا وإن كان خطأ يجب أن يصرف بلطف، لأنه قد يكون جاهل مسكين، تصرفه بلطف. بعض الناس ينهره ويتكلم عليه إلا إذا تكرر ولم ينفع معه إلا هذا الأمر. فإذا مراعاة هذه الجوانب مهمة جدا أيها الأخوة. يمنعون الماعون لما يطلب من جارك شيء من الإناء، ليس فقط الحاجة، في جانب نفسي معين لما ترده يتأثر. فمراعاة النفسيات يأتي بها الإسلام ويأتي بها القرآن أيها الأحبة. هؤلاء تصوروا، هؤلاء المكذبين بالدين لم يحسنوا عبادتهم لربهم، لم تصل عقيدتهم، يكذبون بالدين، عقيدتهم فاسدة، لم يحسنوا عبادتهم لربهم، عن صلاتهم ساهون ويراءون، ولم يحسنوا إلى خلقه بالصدقة والإعارة، لم تحسن أخلاقهم، فهم يدعون اليتيم. إيش بقي لهم؟ لا عقيدة ولا عبادة ولا أخلاق ولا معاملة ولا مراعاة نفسية. وإيش بقي لهم؟ كلها موجودة في سورة الماعون. فنعوذ بالله أن يتصف أحد بأي خلق من هذه الأخلاق، فكيف بها جميعا؟ وأيضا هذه الأشياء التي قال العلماء يتساهل بها الناس، دعوا اليتيم وعدم الحظ على طعام المسكين، تساهل في منع الماعون، قد تؤدي في النهاية إلى التكذيب بالدين، أو أن مبعثها هو التكذيب بالدين. على أي الوجهين قلنا فهذا معنى. من هذه الأشياء الصلاة أيها الأخوة، والذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. حقيقة الصلاة كما قلنا مرارا هي التي تحسن الأخلاق. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن صحت صلاته نهته عن الفحشاء والمنكر. ولذلك في مقياس سبقا ذكرته لكم، ذكره أحد طلاب العلم جميل جدا، يقول: هل تريد أن تعرف مقدار صلاتك؟ هل أقمتها على وجه الكامل أو لا؟ كل واحد منا يتمنى هذا. يقول: انظر ما قد تقع فيه من آثام، فبمقدار ما وقعت فيه من آثام فهو نقص في صلاتك، لأنك لو صليت الصلاة كاملة كما أمر الله لنهتك عن الفحشاء والمنكر. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ قال العلماء: نعم والله إن صلاته تأمره، لكن صلاة شعيب عليه السلام صلاة كاملة. فإذا إذا بمقدار ما يقع فيه الإنسان من معاصي قطعا هو نقص في الصلاة، لأنه لو صلى الصلاة الكاملة، إن الصلاة للاستغراق للعهد، إن الصلاة يقينا تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن لم تنهى صلاة عن الفحشاء والمنكر لم يزد بها من الله إلا بعدا. هذا مقياس صحيح. إذا كونهم يسهون يراءون ويساهون في الصلاة كانت من أسباب وقوعهم في هذه الأخلاق الذميمة. أيضا كما قلنا كل هذه الأعمال لمصلحة الإنسان، والله غني عن عباده. من الذي يقف مع الضعفاء؟ هو الإسلام، ليس الغرب، لأن مع كل أسف إيران المجوسية تعلن أنها تقف مع المستضعفين. كذبت ورب الكعبة. من يدمر سوريا الآن؟ من يدمر الشام الآن؟ من دمر العراق؟ هي إيران المجوسية، وشعارها الوقوف مع المستضعفين منذ جاءت ثورة الخميني. وقوف مع المستضعفين؟ الذين في الشام الآن أليسوا من المستضعفين؟ الذين في العراق حتى يقولون والله مع فجور الغرب وهو السبب فيما حدث في العراق، إذا قبض على شخص وقبضت عليه وقت أمريكا احتمال يخرج، لكن إذا قبض عليه هؤلاء المجوس، هؤلاء الرافضة وعملائهم، بدأ يعزي بعضهم بعضا أهله، لا يكتفون بالقتل بل بالتمثيل والتنكيل والعذاب، هذه تقف مع المستضعفين. إخواننا السنة في داخل إيران الآن يسامون سوء العذاب على يد إيران المجوسية، لا أقول الشيعية الرافضية بل المجوسية، والناس ينخدعون بهذا الكلام ببعض الأخلاق المصطنعة للغرب أو لإيران أو لأمثالها. لا، الدين هذا هو الذي في الحقيقة يقف هذه المواقف. أيضا أيها الأحبة، تأملوا هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث حسن، قال: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. سبحان الله، انظر الواقع الله، ظلم للضعفاء، ظلم للمرأة، ضعيفة مسكينة أسيرة، إنما هن عوان عندكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. استضعاف هؤلاء الأيتام، هؤلاء الفقراء، هذه ليست قوة ولا شجاعة ولا بطولة، بل والله إنها قلة أخلاق وسوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحرج عليكم، وهو قياس لما بعده، كل ضعيف يجب أن لا تستضعفه، أن تقف معه. نقطة قبل الأخيرة، العناية بالقلب أيها الأخوة، قل أن تأتي آيات لا ترى والذين هم يراؤون، هذا عمل قلبي. فلنتفقد قلوبنا ولنطهر قلوبنا ولننظر إلى مآلات أعمالنا، وإلا في النهاية قد كما ورد في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله غني عنا، فلنتفقد قلوبنا ولننظر هل فيها شيء من الرياء أو غيره. نعم. وفي هذا أيها الأخوة، الله الله أقول، أختم فأقول: الله الله بالأخلاق، الله الله بالأخلاق، الله الله بأن تكونوا قدوة لغيركم، هذا واجبنا أيها الأخوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وأثنى الله عليه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابت بكلمة واحدة، ما ألقت محاضرة ولا درس، قالت: كان خلقه القرآن. فلنجعل أخلاقنا هو القرآن، ومنها هذه السورة في اللطف بالأيتام، بالفقراء والمساكين، الجيران يمنعون الماعون، أن تساعد جيرانك. لاحظوا كيف حتى العناية بالجار، لأن غالب من يطلب الإعارة هم الجيران، وأذكر هذا كان كثيرا سابقا في القرى، المدن ضعف هذا الأمر والناس في خير غالبا، فتجد تآلف الجيران وتعاون الجيران، هذا من الأخلاق. حتى والله إن بعضهم أحيانا أذكر كان يطلب إعارة، ليس فقط في الماعون، يطلب إعارة إما من القمح أو من القهوة أو الهيل ويعوضها بعد ذلك، كانت الحياة بينهم بسيطة وسهلة، فكانوا يتعاونون ولا يمنعون الماعون العارية التي تطلب. فهو حظ على حسن الجوار والتعامل مع الجار واللطف معه، فبهذا تتكامل الأخلاق وتكون أخلاقنا كقدوتنا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وبإذن الله نلتقي في الأسبوع القادم مع سورة قريش. الله أن ينفعنا بالقرآن، ولا تنسوا إخوانكم في الشام بالدعاء، وبشركم في خير ومتقدمون، وهم مقبلون على معركة عظيمة في حمص، وكذلك بعدها في دمشق، وأبشركم الآن تحت أيديهم أكثر من 70% من أرض الشام، فاسأل الله أن ينصرهم وأن يثبت أقدامهم وأن ينصر المجاهدين أينما كانوا، في العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي كل مكان، وأن ينصرهم على عدوهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.